الاجتماع على الجهاد والاجتماع على الأمر المعروف عن المنكر والنهي عن المنكر ونحو ذلك من المصالح العظمى. ومن صور الجماعة اجتماع المسلمين بعامتهم وخاصتهم على أي أمر من الأمور التي تجلب لهم مصلحة أو تدفع عنهم مفسدة. وتتمثل الجماعة أيضا بكل زمن وبكل حال وبكل مكان وكل وضع بحسب الحال الذي عليه أمر المسلمين. فأحيانا تكون الجماعة الخليفة ومن معه من أهل الحل والعقد، أو الإمام أو الوالي أو السلطان ومن معه من أهل الحل والعقد، وهذا هو الأغلب في صور الجماعة العامة التي تحقق مصالح الأمة العظمى للأمة، وهو من أعم المعاني أن يكون الجماعة تتمثل بمن له ولاية المسلمين العامة ومن تحت إمرته من العلماء والولاة والقوات والوجهاء ورؤساء العشائر والمسؤولين ومن والوزراء ومن جرى مجراهم ممن رأيهم مؤثر في مصالح الأمة. وهذا من أجمع المعاني العامة للجماعة في مفهومها العملي العام، في مفهوم لها العملي العام. وهناك من المفاهيم أيضا الجزئية ما سيأتي ذكره إن شاء الله تفصيلا في الدرس القادم، لكن أيضا أحب أن أشير إلى بعض النقاط فيما ورد من هذه النصوص، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الجماعة بعدة تفسيرات، من أهمها التفسير العام الشامل في أن الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا يعني في جميع الأمور، في جميع الأمور، في أمور الدين وفي أمور الدنيا أيضا وفي أمور المصالح. بعض الناس يظن أن مفهوم الجماعة متوجه إلى الفرائض والسنن فقط، لا، بل مفهوم الجماعة يعني كل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الاعتقادية والعملية العلمية والظاهرة والباطنة والمصالح الأمة العظمى وغيرها، كل ذلك يعني ينطبق على ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أمورهم العامة. هذا أمر. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الفرق من مفهوم الجماعة في حديث الافتراق، وهذا يعني أنه في أغلب مفهومات الجماعة تخرج الفرق في كل مسائل الدين، تخرج الفرق، لكن أحيانا في بعض مصالح الدنيا قد تدخل الفرق في مفهوم الجماعة دخولا غير مباشر، بمعنى دخول ضرورة، كان يدهم البلاد عدو مشترك في بلد فيها من أهل السنة ومن غير من أهل الأهواء، فإذا اجتمعوا على الجهاد فهم في هذه الحال جماعة، لكنهم ممثلون بأهل السنة والجماعة ما دامت الراية لهم. فمن هنا لا اعتبار لهم من حيث النوع، إنما الاعتبار لهم من حيث العدد ومن حيث الوجود. فإذا قد يعد يعني أحيانا أصحاب أهل الأهواء فيما يتعلق بالضرورات قد يعدون من الجماعة في أمور ضيقة محدودة، وهذا مما ينبغي إفقهاء كثير من الدعاة الذين لا يفرقون بين دخول أهل الأهواء في مفهوم الجماعة في بعض الحالات الضرورية وبين خروجهم في الأصل، وهو أنهم لا يعدون من الجماعة إلا عند الضرورة في حالات محدودة لا تعد من أمور الدين، إنما تعد من مصالح الأمور العظمى، من مصالح الأمة العظمى. بل أحيانا يدخل في مفهوم الجماعة في عند المصالح العظمى حتى غير المسلمين، أهل الذمة الذين في البلاد يجب أن عليهم أن يشاركوا في درء الخطر عن المسلمين، الدرء الذي يضر بالجميع. فمن هنا قد يشملهم مسمى الجماعة بالتبع لا بالأصالة. وغير ذلك من المعاني التي كما قلت سيكون الحديث عنها إن شاء الله في دروس قادمة، لحساسية هذه المسألة وأهميتها وكثرة الجهل والخلط فيها. درسنا الآخر شرح الطحاوية، لكن قبل أن نقرأ في الشرح من أسعف الوقت، كنت وعدت الأخوان بالحديث عن معنى الجماعة، كنا بدأنا في الدرس السابق في الحديث عن الجماعة وذكر الشارح أن الجماعة رحمة حقا وصوابا، والفرقة ذكر وقال ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعدلا، ثم ذكر الآيات والأدلة وقرأنا طائفة منها، ثم نكمل القراءة فيما بعد إن شاء الله. فلعله من المناسب الآن أن أشير إلى بعض الأمور التي أصبح كثير من المسلمين يجهلها في معنى الجماعة، وفي من على من ينطبق مفهوم الجماعة الذين أمر الله بالاعتصام بهم ونهى أشد النهي عن الفرقة عنهم، وأحيانا جعل الفرقة عنهم تعادل الفرقة في الدين أو فرقة عن الدين، وجعل الاجتماع بهم هو علامة السنة والافتراق عنهم هو علامة البدعة. وتوافرت النصوص في آيات الله عز وجل وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أن الافتراق عن الجماعة من أشد البدع، وأنه هوى ونزاع في الدين، ليس مجرد إخلال بمصلحة الأمة، بل هو نزاع في الدين وخروج عن سبيل المؤمنين، وأصحابه من أعظم أصحاب الوعيد. أقول إن كثيرا من المسلمين في هذا العصر جهل معنى الجماعة وعلى من تطبق، ومن هم الجماعة الذين من شذ عنهم فقد شذ الشذوذ المهلك. فلعلي الآن أوجز الحديث عن هذا الموضوع بتعريف الجماعة وبمعاني المعاني الواسعة في الشرع التي ورد إطلاقها على الجماعة، والتي تعني أن الجماعة في الشرع تطلق على عدة اعتبارات كلها نهينا عن الاعتصام بها، أمرنا بالاعتصام بها ونهينا عن مخالفتها والشذر عنها. الجماعة أولا في اللغة هي من الاجتماع ضد الافتراق، من الاجتماع ضد الافتراق. يقال تجمع القوم إذا اجتمعوا من هنا وهنا، أي ائتلفوا من بعد تفرق. ويقال جمع المتفرق أي ضم بعضه إلى بعض، ويقال جمع فلان القلوب إليه أو إليه القلوب أي ألفها. والجماعة كذلك اسم لجماعة الناس، والجمع مصدر لقولك جمعت الشيء، وكذلك الجمع قد يطلق على المجتمعين، يقال هذا جمع من الناس أي جماعة مجتمعة. والجمع قد يجمع على جموع كذلك، والجماعة والجميع والمجمع والجمع كلها بمعنى واحد. والجماعة في اللغة إذا أريد بها جماعة الناس فهم القوم المجتمعون على أمر ما، إذا أريد بها جماعة الناس فهم المجتمعون على أمر ما. قال الفراء إذا أردت جمع المتفرق قلت جمعت القوم فهم مجموعون. وكذلك قد تطلق الجماعة على الإجماع وهو الاتفاق والإحكام، يقال أجمع الأمر أي أحكمه. فالجماعة قد تطلق على هذا المعنى بمعنى أن أمورها محكمة وأنها مجتمعة على ما يقتضي قوتها واجتماعها. والجماعة كذلك العدد من الناس أو العدد الكثير، في الغالب أن الجماعة تعني في ذهن السامع الفاقه للعربية العدد الكثير والطائفة من الناس التي يجمعها غرض واحد، سواء اجتمعت في زمان ومكان واحد أو لم تجتمع. فقد تطلق الجماعة على من تفرقوا في البلاد لكن اجتمعوا على أمر ما كجماعة أهل السنة والجماعة، وقد تطلق الجماعة أيضا على من كانوا على غرض واحد في أزمان متفرقة. وعلى هذا فإن الجماعة سميت جماعة لأنها تعني الاجتماع وضد ذلك الفرقة. أما في الاصطلاح فإن الجماعة لها عدة معاني في الشرع، لكن يجمع هذه المعاني إجمالا تعريف شامل، وهي أن الجماعة هي جماعة المسلمين المجتمعين على الحق والسنة. جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على الحق والسنة، هذا من أجمع التعريفات لمعنى الجماعة بمعناها العام. ومع ذلك فإن أطلاق الجماعة ورد في الشرع على عدة معاني، من تأمل هذه المعاني عرف فقه النصوص في الأمر بالجماعة والنهي عن الفرقة. من هذه المعاني أن الجماعة تطلق أولا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهدهم، فجمهور الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين بخاصة هم جماعة المسلمين في ذلك الوقت، لأنهم كانوا مجتمعين على الحق في سائر أمورهم، في العقيدة والإمامة والأحكام والجهاد وسائر أمور الدنيا والدين. ويتمثل معنى الجماعة في أحسن صوره وأمثل صوره في هذه الفترة وهذه الحقبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة. وتجتمع كل معاني الجماعة التي ذكرنا سأذكرها فيما بعد كلها تجتمع في هذا المعنى، وهو وصف الجماعة، إطلاق وصف الجماعة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، حيث كانوا في كل أمورهم على الجماعة في أمور الدنيا والدين. يقول الشاطبي في هذا المعنى أن الجماعة هي الصحابة على الخصوص، فإنهم الذين أقاموا عماد الدين وأرسوا قتادة، وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلا، وقد يمكن أي خرق هذه القواعد في من سواهم. قال وقد يمكن في من سواهم ذلك، أي الخلال بهذه الأصول. ولعل الجماعة هنا هي المقصودة بما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبدا، قال يد الله الجماعة، وقال يد الله على الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ في النار. طبعا هذا الحديث صحيح ما عدا عبارة فاتبعوا السواد الأعظم، فالأرجح أنها ضعيفة في كثير من متون الحديث التي وردت فيه. والصحابة هم جماعة المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت، وفي عهد الخلفاء الراشدين، فهم أول وأحسن وأمثل معنى ينطبق عليه معنى الجماعة. المعنى الثاني، تطلق الجماعة على أهل العلم وأئمة الدين المقتدى بهم وعلى أتباعهم، بمعنى أنهم الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، خاصة بعد وجود الافتراق. إذا قلنا أن أمثل معنى وأدق إطلاق للجماعة هو عهد الصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا الإطلاق قد يختلف فيما بعدهم حينما ظهرت الافتراق، فعلى هذا يأتي تعريف أدق لحال المسلمين بعد الصحابة، يخصص الجماعة بمعنى يصف حالهم بعد الافتراق، وهو أن نقول الجماعة هم أهل العلم أئمة الدين أئمة الهدى المقتدى بهم، وأتباعهم الذين هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. فقد جاء إطلاق الجماعة شرعا على أهل العلم والفقه في الدين وعلى أهل الحديث وأئمة الهدى المقتدى بهم الذين يعملون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعون إليه، ومن سلك نهجهم واتبع سبيله، فهؤلاء هم المقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم جماعة المسلمين الأولى. فمن كان على نهج جماعة المسلمين الأولى فهم الجماعة وهم السنة والجماعة، وكل جماعة على الحق هي امتداد لهذا المعنى، وهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم وأتباعهم أهل السنة الجماعة الفرقة الناجية التي نوه عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الذي رواه عوف بن مالك ومعاوية بن أبي سفيان وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وهذه هي الجماعة وإن قلت، لأنه لا اعتبار للكثرة بعد وجود الافتراق، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنما الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل وإن كنت وحدك. وعلى هذا فإن الذي لم يكن على السنة لا يدخل في هذا التعريف، لا يدخل في هذا التعريف بالجماعة مهما كثر عددهم. وفي هذا المعنى أيضا يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله لما سئل عن الجماعة، قال: أبو بكر وعمر. فقيل: قد مات أبو بكر وعمر. قال: ففلان وفلان. قيل: قد مات فلان وفلان. قال ابن مبارك: أبو حمزة السكري جماعة. ويشير بذلك إلى هذا الرجل الذي عرف بالفضل والاستقامة، لأن أبو حمزة السكري هو محمد بن ميمون المروزي المتوفى سنة 168. وقال عنه المبارك بأنه جماعة، أي أنه رجل فاضل صالح على السنة كما وصفه السلف، وكان على منهج السلف الصالح من المشهورين بتتبع سبيل السنة والجماعة أهل الحق. إذن فالعبرة ليست بكثرة العدد بعد الصحابة، إنما باتباع السنة وترك الابتداع. والمعنى الثالث للجماعة إطلاق الجماعة على المجتمعين على الحق التاركين للفرقة أو المجانبين للفرقة. فالجماعة بهذا المفهوم ما عليه عامة المسلمين وسوادهم في أمورهم ومصالحهم العامة، خاصة في الصدر الأول ومن كان على سبيل الصدر الأول. فقد جاء في حديث النعمان بن بشير قوله صلى الله عليه وسلم: والجماعة رحمة والفرقة عذاب. فإن الاعتصام بما عليه الجماعة رحمة ونجاة، والفرقة والشذوذ عنهم هلكة وضلال يوجب العذاب. فالجماعة في هذا الحديث ومثله تعني اجتماع أهل الحق على مصالحهم العظمى. ويؤيد ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة. وقال أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه لما سئل عن الفتنة قال: عليك بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلال. ثم قال: وإياك والفرقة، فإن الفرقة هي الضلال. وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الذين تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة. وهذه قاعدة ذهبية عظيمة يجب أن يتوخاها طالب العلم وأن يعلمها الناس وأن يلقنها طلاب العلم، لأنها من أعظم القواعد التي تفيد عند الفتن والخلاف بين المسلمين. قال: إن الذي تكرهون في الجماعة، أي ما يحدث مما تكرهونه مما تجتمع عليه الكلمة، خير من الذي تحبون، أي تميل له عواطفكم وحتى عقولكم ما دام يؤدي إلى الفرقة. وما أحوج الناس وطلاب العلم بخاصة في هذا الوقت إلى هذه القاعدة العظيمة. إن الذي تكرهون في الجماعة، يعني يجب أن تحافظوا على الجماعة ولو حدث ما تكرهون، فاصبروا على ما تكرهون تفاديا للفرقة، ولو ظننتم أن في الفرقة وصول إلى ما تحبون. طبعا ليس المقصود هنا ما تكرهونه من شهواتكم أو ما تحبونه، ما تكرهونه من الأمور التي لا تشتهي أنفسكم أو ما تحبونه مما تشتهون. إنما المقصود ما تحبونه في دين الله عز وجل، لدين الله عز وجل، وما تكرهونه من الأمور التي ترون أنها ضد الدين. فيجب أن يكون هم المسلم أن تبقى الجماعة ولو على أدنى خيط من الاجتماع. أدنى خيط من الاجتماع خير من التهور أو الوقوع في أمور قد تكون فاضلة ومطلوبة وقد تكون محبوبة للنفس لكنها لا تضمن معها الجماعة وربما تؤدي إلى الفرقة. وكذلك يؤيد هذا قول علي رضي الله عنه في مسألة بيع أم الولد يخاطب الصحابة في عهده قال اقضوا ما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة. كأنه يقول أنا أسلم لكم رغم أن لي رأي أعتز به أو أرى أنه هو الحق لكن نظرا لأن الناس في فرقة ويخشى عليهم فتنة فيقول اقضوا ما تقضون حتى يكون للناس جماعة. وكذلك يؤيد هذا قول عبيدة بن عمر السلماني رحمه الله لعلي رضي الله عنه يقول رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلامه عن طريقة أهل السنة والجماعة حيث قال وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين إلى آخر كلامه. والمعنى الرابع من معاني الجماعة تطلق الجماعة على مجموع المسلمين وعامتهم الذين على السنة إذا اجتمعوا على إمام أو أمر من أمور الدين التي لها أصل في الشرع أو اجتمعوا على مصلحة من مصالحهم العظمى الكبرى. وهذا الإطلاق هو المتبادر في مفهوم الجماعة إذا لم يقيد بقيد. فالجماعة هنا هي جمهور المسلمين المستمسكين بالسنة إذا اتفق غالبهم على أمر من أمورهم أو مصلحة من مصالح الأمة العظمى في الدين أو الدنيا. بعض الناس يظن أن الجماعة لا تكون إلا في أمر الدين لكن لا نظرا لأن الدين جاء لحفظ دنيا الناس ومصالحهم فإنه حتى الأمور التي تحفظ دنيا الناس تحفظ أعراضهم وأموالهم وتؤمن سبلهم لو يجب الاجتماع عليها. والأمور التي أيضا تؤدي إلى عكس ذلك أو يحتمل أن تؤدي إلى فتنة في أعراض الناس وأموالهم أو دمائهم أو أنفسهم أو نحو ذلك يجب درؤها لأنها تؤدي إلى الفتنة. إذن فمصالح المسلمين الدنيوية والدينية كلها معتبرة في الجماعة. فإذا اجتمع عامة المسلمين أهل الحل والعقد الممثلين بأهل الحل والعقد على مصالحهم العظمى وجب الخضوع لهذا الاجتماع وإن كان مرجوح ووجب الاستمساك به وعدم الفرقة عنهم في أمر أي أمر من الأمور التي فيها مصالح لأن الشذوذ عنهم وإن مخالفتهم هلكة وشقاق وخروج عن الجماعة حذر منه الدين. يؤيد ذلك ما أخرجه البخاري في الجامع الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ثم ذكر شيئا من الفتن فقال حذيفة رضي الله عنه فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حدها يدركك الموت وأنت على ذلك. فأوصاه أولا بأن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم على كل حال. فإن فرض أن هناك ليس هناك للمسلمين جماعة ولا إمام فلا ينبغي المسلم أن يتصدر وأن يبرز برأي يزيد فيه الفرقة لأن الناس إذا كانوا في فرقة فالرأي الذي يتبناه الشخص دون أن يكون للمسلمين جماعة يكون زيادة في الفرقة. فإذا كان للناس يعني 10 آراء فإذا كان له رأي مخالف زادهم فرقة فيكون 11 وهكذا. فإذن لابد أن يبقى ولو أدنى حد من جماعة المسلمين والاجتماع على أئمتهم وهنا يكونون جماعة وأن المخالفة في هذه الأمور تؤدي إلى الفرقة. فإن لم يكن هناك جماعة فالمسلم ولا إمام فالمسلم يسعه الاعتزال. فالأمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بالاعتزال في هذه الحالة. وحين وكذلك حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله على الجماعة، وحديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره ما يكره فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة كما في حديث شريك أو أسامة بن شريك. وحديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، ذكر النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة، فجعل ترك الجماعة قرين ترك الدين، جعل مفارقة ترك الجماعة قرينة لترك الدين أو مقارن لترك الدين، وجعل حكمهما واحد سواء اجتمع أو افترقا. والمراد به أن من ترك جماعة المسلمين فإنه يحكم بمفارقته ويعاقب معاقبة المتارك الدين. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. وقال الطبري فيما حكاه عنه ابن حجر في فتح الباري والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج من الجماعة. فأكثر نصوص الجماعة التي وردت في السنة إنما تنصرف إلى هذه المعاني، أي جماعة المسلمين إذ اجتمعوا على مصلحة من مصالحهم العظمى كالاجتماع على أمير أو أمر من أمور دنياهم أو من أمور دينهم، فهم ممثلين بأغلبهم أو بالعلمائهم أو بأهل الحل والعقد، بأهل الحل والعقد بمجموع، وأهل الحل والعقد وأهل الرأي. أحيانا يكونون من عدة أصناف، قد يكون أهل الحل والعقد العلماء إذا كان وضع الأمة فاضل، وأهل الرأي والمشورة من أهل العلم، وأحيانا يكون أهل الحل والعقد العلماء ومن له تأثير في الأمة من الأمراء ورؤساء العشائر والتجار وأصحاب المحسوبيات وغيرهم. فمعنى الحل والعقد هم الذين بأيديهم حل أمور الأمة وعقدها حتى في أمور دنياها، خاصة إذا يعني ضعف الدين في الناس فإن أهل الحل والعقد فيهم يكونون أخلاط، ولا بد من اعتبار ما يجتمعون عليه، لأنه لا يمكن استقامة أمر الناس في دينهم ودنياهم إلا على ذلك، لأنه لا يمكن تحقيق الدين إلا بأمن، ولا يمكن تحقيق الدين إلا باستقرار، ولا يمكن تحقيق الدين إلا بجماعة، ولا يمكن تحقيق الدين أيضا إلا بطاعة على المنشط والمكره، على ما يحب الناس وما يكرهون. فعلى هذا فإن من أعظم معاني الجماعة في مصالحهم العظمى إذا ضعف الدين فيهم بعد الخلافة الراشدة هو الاجتماع على السلطة، وهذا ما أدركه السلف وجهله غيره، أدركه السلف في جميع مراحل التاريخ. ولذلك كان من الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الأهواء هذا الفهم وهذا الإدراك بمعنى الجماعة. خامسا، تطلق الجماعة على أهل الحل والعقد أحيانا بخاصة، أهل الحل والعقد أحيانا يسمون جماعة، وكما قلت قد تطلق الجماعة على العلماء إذا كان وعلى أهل الشورى وهم أهل العلم في العهود التي يكون فيها المسلمون على استقامة تامة كما في عهد الصحابة، ويدخل فيهم غيرهم أحيانا إذا ضعفت أحوال المسلمين وضعف تمسكهم بالدين أو كثر الخبث فيهم وكثرة الأهواء. إذن تطلق الجماعة على أهل الحل والعقد أحيانا بخصوصهم من العلماء والأمراء والقواد والولاة والقضاة والأعيان، وإذا اجتمعوا أو تحققت المصلحة من بعضهم أحيانا. في الفتن أحيانا لا يجتمع أهل الحل والعقد الاجتماع الكافي، قد يكون الحل والعقد بثلاثة أحيانا يسددهم الله عز وجل فيصلون إلى حل يحفظ دماء الأمة ويحفظ أمنها فيكون حلهم وعقدهم معتبر، حلهم وعقدهم معتبر. فإذا انعقد الأمر للمسلمين في مصلحتهم العظمى بأي صورة من الصور التي تؤدي إلى تحقيق مصلحتهم، فإن ذلك يكون من الاجتماع الذي هو الجماعة على يد أهل الحل والعقد وإن قل. فإذا اجتمع أهل الحق أهل الحل والعقد أو بعضهم أو غالبهم على أمر من مصالح المسلمين كتولية إمام أو بيعته أو عزله ونحو ذلك، كان أمرهم نافذ. وأجدر من يكون من أهل الحل والعقد كما هو معروف أهل الفقه في الدين، لكن قد يخرج الأمر عن الأمثل. وسادسا، تطلق الجماعة أحيانا على الفريق من الناس الذين يجتمعون على شيء ما دون الجماعة الكبرى. أيضا أحيانا تطلق الجماعة شرعا على من هم دون الجماعة العظمى الذين ذكرت صورهم، ويكون هذا الاعتبار مشروط بتحقيق نطاق الجماعة الضيقة، لا يكون يعني ينصرف المعنى في هذا الوصف إلى الجماعة الكبرى. فمثلا كثير ما يرد في السنة وفي الأفاض السلف إطلاق كلمة الجماعة على أي مجموعة من الناس من المسلمين الذين يجتمعون مثلا على السفر، يجتمعون على تجارة، أو هو أهم من ذلك قد يجتمعون على الصلاة، فجماعة المسجد جماعة، جماعة الحي جماعة، جماعة البلد جماعة، جماعة طلب المجتمعون على طلب العلم جماعة، لكنهم جماعة دون الجماعة العظمى، ومع ذلك ورد تسميتهم جماعة بالتقييد في الوصف المقيد في ألفاظ الشرع في الكتاب والسنة. فأي أمر من الأمور التي تجتمع عليها الناس دون مصالح الكبرى من مصالحهم الجزئية في الدين والدنيا قد يسمى هذا جماعة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة، يعني مع الجماعة الذين يجتمعون على الأكل، واضح هذا ظاهر. قال صلى الله عليه وسلم: كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جندب بن عبد الله يأمر، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة، يعني إذا حزبك أمر تخاف منه فافزع إلى الجماعة من حولك، جيرانك، جماعة المسجد، من حولك، جماعة الجهاد، جماعة الحسبة، أو من حولك ممن يطلق عليهم اسم الجماعة في النطاق الذي أنت فيه. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة إذا قتلنا. وكذلك قول البخاري في الصحيح: باب اثنان فما فوقهما جماعة، اثنان قصد في الصلاة ويقاس عليها غيرها. كما تطلق الجماعة على مجموع تلك المعاني أو بعضها وأكثرها أحيانا بحسب أحوال الأمة، لكن كما قلت أغلب ما تنصرف ألفاظ الأمر بالجماعة والاعتصام بها إلى الجماعة الكبرى، وأغلب ما تنصرف ألفاظ النهي عن الشذوذ عن الجماعة وأنها فرقة من الدين إلى الجماعة الكبرى. الجماعة الصغرى لا شك أن مخالفتها أحيانا تكون مكروهة وأحيانا تكون محرمة ومن كبائر الذنوب، لكن لا تصل إلى حد الفرقة الكبرى. فمثلا المسلم إذا ترك جماعة المسجد وصلى مع جماعة أخرى يكون ارتكب ذنب، أو إذا ترك جماعة المسجد بالكلية يكون ارتكب كبيرة، لكن ما يعد من الفرق إلا إذا خالف في مع مفهومات الجماعة الكبرى. فأي مسلم يشذ عن الجماعة في مفهوماتها الكبرى يكون عمله افتراق، لكن إذا شذ عن الجماعة في مفهوماتها الصغرى المصالح الجزئية أو عن جماعة المسجد يكون عمله بحسب حاله، وقد يكون كبيرا من الكبائر التي يعزر عليها، لكن لا يصل إلى حد أن يوصف بأنه مفارق المفارقة العقدية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: استدلال أصحاب الجماعات الدعوية بالأحاديث الآمرة بلزوم الجماعة، استدلالهم بذلك على وجوب لزوم جماعتهم هل هو صحيح؟ إذا كان هؤلاء الجماعات سواء كانوا في الدعوة أو في غيرها يقصدون باستدلال بهذه الحديث التي تنهى عن الفرقة وعن الجماعة يقصدون بها أن جماعتهم يكون عليها الولاء والبراء ومن شذ أن من شذ عنها فهو شاذ عن جماعة المسلمين فلا شك أن هذا خطأ وانحراف وهو من البدع. إذا اعتبروا أنفسهم الجماعة العظمى أو أوردوا الحديث الواردة في الجماعة العظمى فهذا خطأ ويعتبر من أصول الانحراف عند كثير من الجماعات التي ترفع الشعارات في العصر الحاضر، هو أنهم يأخذون نصوص التحذير من الفرقة والتحذير من ترك الجماعة العظمى ويطبقونها على أنفسهم، هذا خطأ. أما إذا كان المقصود إيراد النصوص التي تنهى عن الجماعة عن ترك الجماعة بمعناها الذي هو دون ذلك، إذا كان اجتماعهم مشروع، اجتماعهم في سفر، اجتماعهم على الصلاة، اجتماعهم على أمر من أمور الحسبة والدعوة إلى الله عز وجل التي ليس فيها استقلالية في مناهج الدين أو شعارات أو حزبيات، فهذا قد يرد فيه فعلا إيراد بعض النصوص التي تنهى عن ترك الجماعة بمعناها الأصغر لا بمعناها الأكبر، بمعانيها الصغرى لا بمعانيها الكبرى. أما المعاني الكبرى للجماعة التي الشذوذ عنها بدعة فلا يجوز صرفها إلا الجماعة المسلمين أهل السنة والجماعة، وهؤلاء ليس لهم شعارات ولهم أحزاب ولهم جماعات ذات مناهج ولهم أيضا جماعات ذات رايات دعوية يستقلون بها عن مفهوم السنة والجماعة. إذن فالغالب أن الجماعات التي تستدل بالأحاديث في ترك الجماعة لأنفسها تستدل بها لأنفسها الغالب أنها تخطئ بذلك، وينبغي التنبيه على هذا الأمر لأنه قد يكون المخالف أحيانا هو الذي على الحق، المخالف لهذه الجماعات الجزئية الصغيرة الحزبية. نعم. قلنا في الطحوية إلهين وهكذا مسائل النزاع تنزع في الأمة.
قد روى مالك بإسناده الأسبوع الماضي ما قرأنا بس كان الكلام عن الجماعة، وقد روى مالك 777 وقد روى مالك على الصفحة
في أول الصفحة. نعم. وروى مالك بإسناده الثابت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ترك الناس العمل بهذه الآية، يعني قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى، فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية. وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم، فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغي بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهما يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه، وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء، ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته. فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم إما عادلون وإما ظالمون، فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره، والظالم الذي يعتدي على غيره، وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون، كما قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا، كالمقلدين لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل، فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه غاية ما قدرنا عليه، فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل، مثل أن يدعي أن يقول مقلده هو الصحيح، مثل أن يدعي أن قول مقلد من قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديها، ويذم من يخالفه مع أنه معذور. ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد.
طبعا اختلاف التنوع سيشرحه بعد قليل، لكن مع ذلك يحتاج إلى شيء من البيان والإيضاح. هذا الكلام عن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم جلد الأول صفحة 132 فما بعدها مباشرة، يعني نقل الحرفي تقريبا صفحة 132 من المجلد الأول، كل هذا الكلام في اختلاف التضاد واختلاف التنوع إلى بعد بضع صفحات. المهم أن اختلاف التنوع المقصود به الاختلاف الذي يتعدد فيه القول والرأي على وجه شرعي، الاختلاف الذي كله سائغ، الاختلاف في الاجتهاديات، الاختلاف في الأمور الاجتهادية التي يسع فيها الخلاف ويتنازع فيها الناس في فهم الأدلة، وتكون فيها الأدلة فيها غير واضحة أو الدلالة اجتهادية، سواء دلالة المفهوم أو دلالة المنطوق أو دلالة اللغة أو التقييد أو النسخ أو إلى آخره، كل هذه الأمور سمى اختلاف تنوع، أي أن المسلمين عندما اختلفوا فيها اختلفوا عن اجتهادات لها أصول في الشرع على ضوء الأدلة، بخلاف النوع الثاني وهو اختلاف التضاد. اختلاف التضاد هو الاختلاف في الأصول، في أصول الدين، في قضايا العقيدة، في القطعيات، الاختلاف في ما ليس أو فيما يخالف الدليل القطعي، فيما يخالف الدليل الصريح، سواء كان في الفروع أي في ما يتعلق بالأحكام إذا كان الخلاف لا يوجد له مبرر أي خلاف الدليل، أو كان في العقائد وهو الأغلب. فأغلب صور اختلاف التنوع الاجتهاديات في الأحكام، وأغلب صور اختلاف التضاد في العقائد، ومع ذلك قد يوجد اختلاف تضاد في الأحكام، مثل خلاف الشيعة في مسألة المسح وخلافهم في غسل الرجلين حيث قالوا المشروع مسح الرجلين، هذا في داخل في الفروع، لكن أصبح من اختلاف التضاد لأنهم خالفوا النص الصريح، أصبح من اختلاف التضاد رغم أنه في الفقه لأنه في مخالفة النص الصريح. فإذا أغلب صور اختلاف التنوع أي اختلاف الرأي الاجتهاديات في الأمور الاجتهادية في أدلة الأحكام في الأحكام، وأغلب صور اختلاف التضاد في العقائد.
يقرأ. ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه: منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلفت فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلاكما محسن، ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح ومحل سجود السهو والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل. ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك، وهذا عين المحرم. وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصوغ الأدلة والتعبير عن المسميات ونحو ذلك، ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك.
الحقيقة أن أغلب صور الخلاف الآن الحاصل بين أهل السنة من هذا النوع، من نوع اختلاف التنوع الذي يكون فيه اختلاف في العبارة في حين المضمون، أو اختلاف في العبارة في حين المضمون، إما واحد وإما يكون الاختلاف في مفهوم المسألة. يعني تجد أن كثير من المختلفين الآن في قضايا خطيرة يرجع اختلافهم إلى أنهم لم يحددوا مناط الاختلاف أو حقيقة ما اختلفوا عليه، كل منهم في ذهنه مفهوم عن المسألة غير ما يفهم الآخر، والألفاظ تتشابه، وهو نوع من الإشكال والتشابه والعبث بالألفاظ. وعلى هذا نجد أن في مسائل خطيرة الآن وكثيرة جدا تنازع فيها أبناء المسلمين وطلاب العلم، ونجد أن سبب التنازع أن كل منهم له مفهوم للقضية غير مفهوم، فكل يتكلم بمفهومه، والخلاف في الحقيقة خلاف على قضيتين مختلفتين. يعني نأخذ أمثلة من ذلك، مثلا كلام كثير من طلاب العلم في الآونة الأخيرة عن مسألة العذر بالجهل، هل يعذر المبتدع أو العاصي أو الفاجر أو الظالم إلى آخره بالجهل أو لا يعذر؟ أكثر الذين يتكلمون فيما ظهر لي ما حددوا وش مفهوم العذر بالجهل ولا ضوابط العذر بالجهل، فكل منهم في ذهنه مفهوم يتكلم به يختلف عما في ذهن الآخر ويظن أنه يخالفه، في حين وهذا في وادي وهذا في وادي. خذوا مثالا آخر، مسائل الدعوة ووسائلها. الآن القضية مرفوعة وحامية، هل وسائل الدعوة توقيفية أو هي اجتهادية؟ الكثير من تكلموا عن وسائل الدعوة وأساليب الدعوة مختلفين في تحديد معنى الوسائل والأساليب، والدليل على هذا أمثلتهم. تجد هذا له مثال وذاك، وأحيانا أيضا المثال نفسه يختلفون في ارتجاع مناطه وأصله، هل المثال يرجع إلى كذا أو يرجع إلى كذا. ومسائل كثيرة الآن حامية بين طلاب العلم، في الحقيقة الخلاف فيها راجع أن كل واحد من الآخر يعني حدد مفهوما في ذهنه غير المفهوم الذي عند الآخر، بينما أسلوب أهل العلم أولا أن يحدد المفهوم، ما المقصود بالقضية التي عليها الخلاف، فإذا حررناه وكل واحد فهمها وفهم فهم الآخر أو مقصود الآخر، فمن هنا يأتي الخلاف بالأدلة، ويعني ترجع القضية إلى أصول الاختلاف كما وردت عند السلف. ولذلك ذكر الشيخ في هذا الحدود وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات ونحو ذلك، ثم قال: ثم الجهل والظلم، أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها. فالمهم من أمثلة هذا كثيرة، منها أيضا الكلام في المذاهب الفقهية، الكلام في المذاهب، هل المذاهب بدعة أو غير بدعة؟ فنجد أن الذي يذم التمذهب يذم التعصب في المذهب، لا يذم الاقتداء والاتباع، والذي يجيز التمذهب يقصد التمذهب اللي هو الاتباع والاهتداء بأمة الدين. فالمسألة يعني أو أكثر المسائل هذه سببت فرقة وسببت عداوات وسوء ظن بين المسلمين، وردود وردود على الردود، واستنفذت جهود من أبناء الأمة وطاقات يحتاجونها في أن يعني يستخدموها في تطهير السنة واجتماع الكلمة على الدفاع عنها، لكن مع الأسف أصبح الخلاف في كثير من هالأمور خلاف تنوع، وأكثر المخالفين أو المختلفين لا يدرون ولا يشعرون، فحمل بعضهم على بعض وبغى بعضهم على بعض وجهل كثير منهم مقالة الآخر إلى آخره. نعم. أي مقولة نعمل نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا اختلفنا فيه، المقولة هذه فضفاضة مائعة ما لها قرار، هي من الأمثلة التي يختلف عليها الناس من غير تحديد معنى. فإذا كان المقصود القائل في هذه الكلمة يعني نعمل بما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، إن كان قصده في الاجتهاديات فهذه قاعدة عظيمة ومن قواعد السلف. وإن كان قصده جميع ما يختلف فيه المسلمون بما في ذلك البدع والضلالات والشعارات ومناهج الضالة والمناهج الخاطئة والتيارات وغيرها، فهذا لا شك أنه خطأ وتفريط، ولا شك أنه منهج أهل البدع. لكن الحقيقة الذي ينبغي الإشارة إليه، أنا فيما علمت أو فيما يبدو لي من خلال استقرائي لهذه الكلمة منذ أن استعملها الناس بعدما رفعها الإخوان المسلمون كشعار لهم، أن أكثر الإخوان الذين يرفعون هذا الشعار يخطئون فيه لأنهم يقصدون فيه مداهنة أهل البدع. هذه مشكلة فعلا تجعل بعض الناس يسيء الظن فيهم ويحكم بأنهم قصدوا بها مداهنة البدع وأن عمومهم يقصدون ذلك، وقد يكون منهم من يقصد المعنى الشرعي الصحيح. فمن هنا أقول فعلا هذه الكلمة الآن أصبحت من الكلمات التي لا ينبغي رفعها كشعار، لأن أغلب أصحابها الذين رفعوها بزياب إزاء السكوت عن أهل البدع. وفعلا صار هذا أمر صريح عند كثير منهم الذين كتبوا في كتب ومقالات، يقولون نسكت عن البدع الشركية وعن بدع القبور وعن بدع الموالد لأن هذا مما اختلفنا فيه، وهذا خطأ. لكن مع ذلك لو تجردت هذه الكلمة عن استعمالاتها في العصر الحاضر أو عن من يستخدمونها في مخالفة منهج السلف، لو تجردت لكان لها معنى صحيح عند السلف، وهو ما اختلفنا فيه من دون أمور الافتراق والبدع. نعم. نعم، في تحمل إذا كانت في مداهنة أهل البدع تحمل على المعنى التضاد الذي هو ممنوع ولا يجب إقراره. نعم، أحسنت.
وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد والخطب في هذا أشد، لأن القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، وهذا يجري كثيرا لأهل السنة.
نعم، وهذه أيضا من القواعد الذهبية اللي ينبغي نستفيد منها، و أيضا هي مما تجاوزه كثير من ينتسبون للسنة، وهو أن بعض المنتسبين للسنة يرد الحق الذي مع المخالف لأن المخالف عنده شيء من الباطل، وهذا خطأ شنيع. الحق ينبغي أن يقبل وإن كان يرد إلى أصوله، لكن إذا كان المخالف معه شيء من الحق وعنده شيء من الباطل فيجب على منازعه وعلى مخالفه أن يعترف بما عنده من الحق ويرد ما عنده من الباطل، وإلا وتقع فتنة وفساد عظيم في الأمة. أقول هذا حتى أن هذا يحدث حتى بين المتنازعين من أهل السنة، وهذا هو موطن الإشكال كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هذا يحصل في وقته بين متبع المذاهب الفقهية وبين متبعي الأئمة في اختلافاتهم واجتهاداتهم. نجد أن هناك من ينتسب للسنة من قاصري العلم أو قاصري التأصيل أو ممن عندهم شيء من أحيانا الصرف، نجد أنهم يتميزون برد الحق الذي مع المخالف حتى وإن كان من أهل السنة، بمجرد أن يكون أصلا في القضية عنده شيء من الباطل. فنعم، الناس قد يكون في أقوالهم حق وباطل، فالقول الواحد قد يتضمن شيء من الحق وشيء من الباطل. فإذا الميزان الشرعي الصحيح أن نقبل الحق ونخضع له وإن كان مع الخصم، ونرد الباطل دون أن نجعل الأمر ملتبس. فأقول أن كثير من الناس يرد قول المخالف جملة وتفصيلة دون أن ينظر ما فيه، وهذا أدى إلى سوء الظن بين فريقين، وأدى إلى أيضا الاعتداء وإلى استجازة بعض الأساليب التي لا تجوز إلا معها البدع المغلظة. فينبغي التنبه لهذا الأمر وتأصيله وبيانه للناس، خاصة لطلاب العلم الذين يعني كلامهم له أثر في الناس ولا أثر في المتلقين والناشئ. ينبغي أن يعني ترسم هذه القاعدة بوضوح وتنشر وتبين، وهو أنك إذا جادلت أو خالفت أحد من أهل السنة وفي كثير من القضايا الخلافية، فيجب أن تضع في بالك ونصب عينك أن تعترف بما معه من الحق وتحمده عليه، وترد ما معه من الباطل، وإن كان من أهل السنة تعتذر له، ترد ما معه من الباطل وتعتذر له، لأن السني لا يجب البغي عليه، تعتذر له وتقول سامحه الله، أخطأ عفى الله عنه كذا. أما اتخذ الخطأ ذريعة للسب وذريعة للتجريم فهذا ليس هو منهج السلف. وقد يكون لبعض السلف بعض المواقف بعض الكلمات اللي هي أشبه بنصوص الوعيد في حق المخالف، هذه ما توخذ قاعدة. قد يكون بعض السلف قسى على بعض آخر، أو قسى على قريم له، أو قسى على عالم آخر أو على طالب علم في وقته وقال كلمات، لكن هذا ليس منهج، هذا من باب الوعيد والتحليل. وأحدث كثير من لكن المنهج إذا رأيته ويتأملت فيما كتبوه وسطروه، خاصة في كتب الرجال التي كتب السلف التي فيها التراجم والسير، نجد أنهم ينصفون. وهكذا ينبغي للناس أن ينصف بعضهم بعض. نعم، الكلام في أبي حنيفة نعم يعتبر نموذج، لكن الكلام في أبي حنيفة أخطر من مجرد الخلاف الاجتهاديات. أبو حنيفة رحمه الله وقع في بدعة هو لا يبدع بها، لكنها تعتبر زلة عالم، وزلة العالم ينبغي التنبيه عليها والتحذير منها وعدم اتباع عليها، وينبغي أيضا أن يقال أن هذه زلة وبدعة، لكن هو يعتذر له لإمامته وجلالته في الدين ولا يبدع. البدعة من العالم لا يبدع بها، ومن دونه يبدع بها. نعم.
وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه. وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا، لكن نور على نور. والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع، الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه. وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون، وكما في قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ونظائر ذلك.
بارك الله فيك، نقف على هذا الموقف، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال عن وسائل الدعوة ومناطق مرجعها، وهل هي توقيفية أو اجتهادية، وما هو الاعتذار لكل فريقين. حقيقة الموضوع قد يطول، لكن ممكن أشير إلى بعض القواعد العامة في هذا الموضوع، ثم إن تمكنت إن شاء الله أفصل في درس قادم، لأن المسائل التي تثار إلى الآن. فأولا مسألة وسائل الدعوة، حقيقة أنها حسب ما يفهم من معناه اللغوي ومن استقراء مناهج السلف وكثير من ألفاظهم، أن المقصود بوسائل الدعوة الأدوات التي تستخدم في تحقيق الدعوة، سواء كانت أدوات مادية مثل الأجهزة أو أدوات معنوية مثل الأساليب الإدارية والتنظيمية وغيرها، مثل ما يكون من مؤسسات ومن الجمعيات وما يكون من الأجهزة الحكومية والدوائر الحكومية والدوائر المؤسسية التي تخدم الدعوة، هذه تسمى وسائل. فكذلك قد يدخل في مفهوم الوسائل يعني بعض الأساليب العلمية في عرض الدعوة، الأساليب العلمية تتعلق بالعنصرة، في الإبداع في إظهار الدعوة بوسائل التأليف بالرسائل وبالكتب وبأصناف الوسائل المتاحة من أشرطة وأجهزة منظورة ومسموعة وغيرها، هذه أيضا تدخل في باب الوسائل. فإذا المقصود بالوسائل هي أدوات الدعوة، سواء كانت علمية أو كانت إدارية ومعنوية أو كانت مادية اللي هي الأجهزة، هذه وسائل الدعوة. الوسيلة هي الطريق إلى الوصول إلى الهدف، وليست هي المناهج، لأن المناهج القواعد العامة اللي هي قواعد الحلال والحرام في الدعوة، ما يجوز وما لا يجوز، ما يسوغ وما لا يسوغ استخدامه في الدعوة، هذه تسمى مناهج. ففرق بين وسائل والمناهج. فإذا فيما يبدو لي أن الوسائل هي الأدوات بإصنافها التي ذكرت، وعلى هذا فتصبح الأدوات كغيرها من أدوات التي تستخدم في وسائل الدنيا أو الدين. فالكتاب أداة للدعوة ولنشر العلم وغيره، والشريط أداة، وهكذا. فالأدوات الأصل فيها الإباحة، بل الأصل فيها التجديد بحسب مقتضيات العصر. ولذلك كان السلف لا يفرطون في استخدام أي وسيلة مباحة في خدمة الدعوة لله عز وجل. كانوا في عهد الصحابة يدعون الله عز وجل بالكلمة وبالوسائل العادية البسيطة المتاحة، ثم في عهد الخلفاء الراشدين تطورت بعض الوسائل لاستعمال أساليب الحسبة في أمور ينظمها الوالي في الحسبة على أحوال الناس. لما نشأت مثلا الكوفة والبصرة في عهد عمر رضي الله عنهما، وضع فيها الحسبة في تدبير أمور الناس في دينهم ودنياهم، فكانت هذه وسائل الدعوة. ثم اضطر عمر رضي الله عنه استخدام ما يسمى بالدواوين، وهذه من وسائل الدعوة. ثم اضطر الصحابة في آخر عهدهم أيضا لبعض أنواع من المناظرات لم تكن معهودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أنواع من الخطابات والكتب والرسائل الصغيرة لم تكن معهودة في عهد أوائل الصحابة. ثم في عهد التابعين بدأ التأليف والتصنيف في خدمة الدعوة والدفاع عن العقيدة. ثم في القرن الثاني تجددت وسائل أخرى في التصنيف والتأليف، فبدأ الصحابة يستخدمون وسائل الكتابة والمراسلات والردود والردود على الردود، واستعمال المناظرات بشكل مطور، استعمال المناظرات في مجالس الأمراء، استعمال المناظرات في مجالس الوجهاء، المناظرات في المساجد بشكل موسع فيما لا يخفى العامة. ثم أيضا تجدد الصحابة والسلف، قصد السلف التابعون تابعوهم، في وسائل العلمية لنشر الدعوة، فبدأوا يذكرون الكتب المعنصرة المبوبة، بدأوا يكتبون العلم، يكتبون الآثار، بدأوا يكتبون الرسائل المفردة في الموضوعات، الرسائل العامة في السنة الشاملة، بدأوا يكتبون الحديث، بدأوا يكتبون تفسير القرآن، يكتبون بعض المقالات وغيرها. فتجددت عندهم وسائل الدعوة بحسب أحوالهم. في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية استحدث هو وغيره من أئمة المسلمين وسائل لم تكن معهودة في القرون الثلاثة الفاضلة، في أسلوب التصنيف وفي أسلوب الدعوة وفي أسلوب التقاضي عند الأمراء وعند السلاطين والولاة وغير ذلك من الأساليب التي كانت من أساليب الدعوة. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية أحيانا يستخدم أساليب ما كانت معهودة حتى في عصره، حتى في عصره. فإذا يعني جدد فيها. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أيضا جدد وسائل في الدعوة، في طريقة أسلوب الرسائل، في طريقة التعليم، في بعث طلابه، طريقة تعليم الناس، اتخاذ وسائل للدعوة في المسجد ما كانت معهودة كثيرا في عهد السلف، تلقين الناس مبادئ الدين، تكليف أئمة المساجد بأن يلقنوا المسلمين في جماعاتهم ومساجدهم أصول الدين أصول الثلاثة والمسائل الأربعة وغيرها ما كانت معهودة بهذه الطريقة، لكنها وسيلة من وسائل التي كان نفع الله بها. فإذا هذا هو مفهوم وسيلة الدعوة الله عز وجل عند أكثر الذين يقولون بأن الوسائل اجتهادية. أما الذين يقولون بأن الوسائل توقيفية فيقصدون المناهج، مناهج الدعوة، أي ما يجوز وما لا يجوز في أساليب في مناهج الدعوة إلى الله عز وجل، وحتى القواعد التي تحكم الأساليب، القواعد التي تحكم الأساليب تدخل في المناهج، ما تدخل في الأساليب. يعني ما الأسلوب الجائز وما الأسلوب الممنوع، هذا داخل في المناهج، داخل في الأصول، في القواعد العامة، ليس داخل في الوسائل. فإذا يبدو لي أن أكثر الخلاف كما قلت إنما هو عبث بالألفاظ، كل واحد في وادي عن ما هم مع الآخر في شيء ويتنازعون على لا شيء، وإلا فلا أظن طالب علم يخالف في مسألة استخدام الوسائل للدعوة، الوسائل اللي سميناها الأدوات إنها محجور فيها أو لا تجوز، ما يمكن يخالف في هذا إلا جاهل قاصر. وكذلك لا يمكن أحد أن يقول إن المناهج يجوز ابتداعها في الدين في الدعوة إلى الله عز وجل بما يخالف مناهج السلف، هذا شك أنه بدعة عند الجميع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في الطحوية صفحة 781. الاختلاف الثاني ذكر في السابق الاختلاف الأول، وهو ما كان في كلا الفريقين فيها كل واحد من القولين والفعلين حق مشروع،
اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: والاختلاف الثاني هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وذمت الأخرى.
يقصد اختلاف التضاد، اختلاف التضاد، اختلاف الافتراق. نعم.
كما في قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وقوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، الآيات. وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، وكذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك. ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد. وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية. ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين: أحدهما اختلاف في تنزيله، والثاني اختلاف في تأويله، وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض. فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله، فطائفة قالت: هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكنه مخلوق في غيره لم يقم به، وطائفة قالت: بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق، لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل، فآمنت ببعض الحق وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وأما الاختلاف في تأويله الذي
قبل أن ننتقل، هذا الكلام كله ليس بصحيح على إطلاقه. اختلافهم في تكلم الله عز وجل بالقرآن وتنزيله، الطائفة التي قالت هذا كلام حصل بقدرته هم طوائف من المعتزلة وبعض الجهمية أيضا، قالوا أنه حصل بقدرة الله عز وجل لكنه مخلوق في غيره ولم يقم به، وهذا هو كلام المعتزلة وبعض الجهمية. الطائفة الأخرى الذين قالوا أن كلام الله هو صفة قائمة بذاته ليس بمخلوق، أي الكلام، ثم قالوا أنه لا يتكلم بمشيئة قدرته، فهؤلاء هم الكلابية. ومن سلك سبيلهم الكلابية هم أول من قال هذا القول، زعموا أنهم أرادوا التوسط به بين قول المعتزلة وبين قول الحديث، فهؤلاء هم الكلابية. ومن سلك سبيلهم من الأشاعرة والماتريدية وطوائف السالمية وغيرهم من أهل الكلام، فهؤلاء منهم بل أكثرهم زعموا أنهم أثبتوا كلام الله عز وجل، وأن كلامه صفة قائمة بذاته، وأن الكلام ليس بمخلوق، لكنهم نفوا أن يكون كلام الله متعلق بقدرته ومشيئته، وهذه بدعة. والحق أن كلام الله عز وجل صفة لله قائمة بذاته، وأنه أي الكلام متعلق بقدرة الله ومشيئته، يعني أن الله عز وجل متى شاء تكلم ولا يحد من مشيئته للكلام شيء، ولا يعني هذا ولا يجوز بهذا أن يقال أن كلام الله هو معنى قائم بالنفس، ولا يجوز أن يقال بأن القرآن حكاية عن كلام الله ولا عبارة عن كلام الله، بل كلام الله عز وجل متعلق بمشيئته، يعني أن الله كما أنه موصوف بالكلام دائما وأبدا بمعنى أنه قادر على الكلام، فكذلك أيضا موصوف بأنه يتكلم متى شاء سبحانه. وقد ثبت أنه كلم آدم وكلم موسى وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يكلم الناس يوم القيامة ويناديهم ويناجيهم، وأنه يتكلم متى شاء وكيف شاء، وهذا معناه أن الكلام أي كلام الله متعلق بمشيئته متى شاء تكلم. فإذا كل من القولين فيه خطأ وصواب، فالصواب عندهم أنهم أثبتوا كلهم أن لله كلام، أن الله متكلم، لكن الأولين أخطأوا في قولهم بأن القرآن مخلوق في غيره لم يقم به، أي أن الله لم يتكلم فيه بحرف وصوت على ما يليق بجلاله. والآخرون وهم الكلابية ومن سلك سبيلهم أيضا أصابوا في قولهم بأنه صفة لله قائمة بذاته وأنه ليس بمخلوق أي الكلام، لكنهم أخطأوا حينما قالوا بأن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته، ولذلك اضطروا بأن يقول بأن القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، وهذه بدعة، لأن الحكاية والعبارة مثل الترجمة ما تعتبر كلام، الحكاية والعبارة ممكن بل لابد أن تنسب إلى غير الله، لأنه لابد للحكاية من حاكي ولابد من العبارة من معبر، فمن الحاكي والمعبر عندهم غير الله لابد جزما، فإذا كان الحاكي بالقرآن والمعبر عن القرآن غير الله ما صار كلامه مجازا، والمجاز لا يعبر عنه بكلام حقيقي، ولذلك يفرق بين من يتكلم حقيقة وبين من لا يتكلم حقيقة، ولله المثل الأعلى، إنسان الناطق القادر على الكلام يقال له متكلم، الأخرس هل يقال له متكلم؟ مع أنه ممكن مجازا أن يسمى تعبيره بالإشارات بأنه كلام لكن مجاز، إذن هذه حكاية عن الكلام وعبارة عن الكلام كلام الأخرس، لكن هل هو كلام حقيقي عند العقلاء؟ ولله المثل الأعلى، مع أن الله عز وجل يتكلم كما يشاء وليس كمثله شيء، ليس كلامه ككلام المخلوقين، لكن نقصد أصل إثبات الصفة. ولا مانع من يعني تبيين الأمثال للناس ولله المثل الأعلى في أصل إثبات الصفة لا في كيفيتها. فمن هنا نقول أن كل من الطائفتين أخطأت وإن أصابوا في أصل الأصل أو في بعض الأصل، ويكون على هذا الحق أن الله عز وجل متكلم موصوف بالكلام، وهو كلامه أي كلامه قائم بذاته سبحانه، بمعنى أنه موصوف بالكلام دائما وأبدا، وأيضا كلامه متعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء وكيف شاء بما يليق بجلاله، وكلامه بحرف وصوت، ويسمى نداء ويسمى قول ويسمى كلام إلى آخره. نعم. لو قيمت الحجة على من قال بأن كلام الله أن القرآن حكام عن كلام الله، أو أن الكلام معنى قائم بالنفس، قيمت الحجة على أن كلامه هذا غير صحيح. هو أصل نزعة القول هذه ناتجة عن تأول، يعني هو يلزم لكن لا يلتزم، فما دام لا يلتزم حتى لو كان في عدم التزام شيء من المغالطة أو البعد عند العقلاء وعند أهل العلم وفقه الدين، لكن ما دام يتأول فيبقى مبتدع ضال لا يكفر. نعم.
وأما الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض فكثير، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه، وما نهيتم عنه فانتهوا. وفي رواية: يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا ما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه فآمنوا به. وفي رواية: فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا، وإن المراء في القرآن كفر، وهو حديث مشهور مخرج في المساند والسنن. وقد روى أصل الحديث مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله، مؤمنون ببعضه دون بعض، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات، وما يخالفه إما أن يتأولوه تأويلا يحرفون فيه الكلمة عن مواضعه، وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه، فيجحدون ما أنزله الله من معانيه وهو في معنى الكفر بذلك، لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوة من غير فهم معناه. وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، فامتثل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. أحسنت، بارك الله فيك. على أي حال، في هذا المقطع قرر الشيخ قاعدة عظيمة من قواعد السلف، وهي من القواعد التي ضلت فيها جميع الفرق، خالفت فيها جميع الفرق، وهو أن السلف في مسألة تأويل القرآن وتفسيره يأخذون بأصول الاستدلال على وجهها الصحيح، فيستدلون في تأويل القرآن بتأويل القرآن بالقرآن، ثم تأويل السنة القرآن بالسنة، ثم تأويل القرآن بفهم الصحابة ثم بفهم السلف، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. وما ورد من هذه النصوص، نصوص القدر أو نصوص العقيدة الغيبيات أو ما اشتبه علمه من أي نوع من نصوص الشرع، فإنه يقال ما علمه الناس ما علمه المسلمون واستنبطوه عملوا به، وما لم يعلموه من أي نوع سواء من أدلة العقائد أو من أدلة الأحكام، ما لم يعلموه يعني لم يتبين لهم معناه، فيجب عليهم التسليم به. وهذه القاعدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في عدة حديث، فقال ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فانتهوا. هذه ناحية. الناحية الثانية قال ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فأمنوا به، وهذه القاعدة العظيمة، ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به، بمعنى سلموا بأنه حق، إنما قصرت أفهامكم عن إدراكه. وعلى هذا فإن نصوص الشرع سواء كان ما يتعلق فيها بالعقائد أو الأحكام على ثلاث درجات، منها ما يفهمه جميع العام جميع الناس، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يفهمه جميع الناس، الخطاب الواضح، ولا يسع أحد جهله، ولا أسى أحد من الناس ألا يتعلمها ويطلبه، طلبه سهل ما يحتاج إلى آلة العلم أو التفقه. إنما والنوع الثاني ما يعرفه عامة طلاب العلم والعلماء، ما يعرفه عامة طلاب العلم والعلماء أو عامة العلماء وطلاب العلم، وهو أغلب نصوص الشرع، الغالبية العظمى من نصوص الشرع مما يدركه العلماء وعامة طلاب العلم. والنوع الثالث ما لا يدركه إلا الراسخون، وهذا مما يجب فيها أن ترجع فيه الأمة إلى الراسخين، ويبحث فيه عند الإشكال فيه يبحث فيه عن أهل الرسوخ والاختصاص. وقد يكون الراسخ يدرك شيء ويخفى عليه شيء، وقد يكون أهل الرسوخ في العلم لهم أو لكل منهم اختصاص و جانب من الإبداع والإجادة ما لا يجده الآخر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصحابة وأسند لهم بعض الأمور فيما يتعلق بالعلم الشرعي، منهم من تميز بالقضاء، ومنهم من تميز بالفتوى، ومنهم من تميز بالمواريث، ومنهم من تميز إلى آخره، وكل منهم عنده علم واسع، كل من الصحابة الذين خصهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أشار إلى أقضاهم ونحو ذلك، هؤلاء كلهم علماء، لا يعني أنهم لا يجودون إلا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني أنهم عندهم عند الواحد منهم مزية في هذا الجانب، وإلا فلا يكون العالم عالم ولا الراسخ راسخ إلا إذا كان علمه موسوعي. لا يمكن أن يكون عالم ترجع إليه الأمة وإن لم يكن يعني متخصص في كل شيء، لكن لا يمكن أن يكون جاهل بأصول الحديث أو بصول التفسير، أو جاهل بقواعد الفقه الأساسية وقواعد الاجتهاد، أو يكون جاهل باللغة العربية جهلا يخرجه عن أهل العلم، هذا لا يمكن. ولذلك لا يكون العالم الراسخ إلا صاحب العلم الموسوعي، وهذا أي هذا الصنف هو الذي يدرك كثيرا مما لا يدركه الآخرون. ومع ذلك قد تبقى بعض مسائل الدين إما لم يدركها حتى الراسخون في العلم، ومنها ما يسمى بالمشكلات أو مشكل الآثار كما سماها كثير من أهل العلم، يعني بمعنى أنه لم يجزم أحد بشيء منها. وعلى هذا هذه الأمور لا يتعلق بها تكليف، لا يتعلق بها ذمم المكلفين. الأمور التي بقيت محل إشكال، أولا هي ليست من أمور العبادات ولا من أمور العقائد القطعية ولا من أمور التي تتعلق بها أحكام الناس التي فيها مصالحهم في دينهم ودنياهم، إنما هي أمور جاءت إما من باب الخبر أو بقيت من الأمور التي ابتلى الله بها الأمة، ابتلى الله بها العباد لينظر من يسلم ويذعن ومن لا يسلم ولا يذعن. هذه مسائل معدودة قليلة، قد لا يصل فيها حتى الراسخ من العلم إلى جزم ويقين، ومع ذلك تبقى النموذج لوجوب التسليم. تسلم الله عز وجل، وأنما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيها حق، لا بد من التسليم بها. فأقول هناك ما لا يدركه الراسخون لكنه قليل، ومع ذلك أيضا قد يمر أحيانا على الناس أجيال لا يدركون شيء، فيخرج واحد، لا يمنع أن يخرج واحد من أهل العلم يدرك شيئا لم يدركه الأولون، هذا لا ليس فيه مانع، ليس فيه مانع تصورا وشرعا. وإن كان هذا لا يعرف في مسائل الدين الكبرى جزما، مسائل العظمى ومسائل مصالح الأمة وما يتعلق بقضايا العقيدة الأساسية ليس هناك شيء يكتشف بعد، لكن ما يتعلق بجزئيات الأخبار أو جزئيات الأحكام أو جزئيات النصوص قد يوجد. يعني فقه لا يفقهه إلا أهل عصر دون الآخر، إما لأن الحاجة إليه لم تحدث إلا في وقت معين، كبعض المستجدات التي انطبقت عليها النصوص في وقتنا هذا لم تنطبق عليها نصوص قبل هذا الوقت. فالمهم الخلاصة أن الأمور الدين هي على هذه الأنواع، منها ما يدركها جميع المسلمين، عامة المسلمين غالبا، ومنها ما يدركها عامة العلماء وطلاب العلم، ومنها ما لا يدركها إلا الراسخ في العلم، ومنها ما لا يدرك، وهذا لا يدخل في هذه الأصناف، لكن يبقى مما يجب التسليم به على أي حال. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، مع أن جعل القسم الأول هو اختلاف التنوع.
إيه قصده أن أغلب الخلاف بين أصحاب المذاهب الفقهية، أصحاب المذاهب الفقهية، والاختلاف بين أهل السنة أو بين أهل السنة وغيرهم في الخلافات التي لا تخرج عن الملة أو ليست من البدع المغلظة، أغلبها من النوع الأول، من اختلاف التنوع، لكن لما دخل فيها البغي والهوى، من اختلاف التنوع السائغ، لكن لما دخل فيها البغي والهوى والحسد يعني اشتد فيها المتخاصمون حتى وجد بينهم تعادي وتقاتل وولاء وبراء ونحو ذلك، مع أنه من النوع الذي لا يجب ألا يكون فيه ذا. وفعلا إذا نظرت عدديا أو كميا نسبة الخلاف بين الأمة تجده يكون مما أصلا الخلاف فيه سائغ، لأن أغلب العلماء وأغلب طلاب العلم وأهل السنة والجماعة عموما يتجنبون الخلاف الأول اللي هو الخلاف الثاني اللي هو خلاف تضاد، هذا لا يقع فيه إلا معاند أو إنسان صاحب هوى صريح في هوى. فلذلك تجد أن أهل السنة لا يجادلون، العلماء لا يجادلون، يقيمون عليه الحجة ويكتفون ويكرهون المراء والجدل فيه، لكن فيما يتعلق بالخلاف السائغ الخلاف فيه كثير بين الأمة جدا، حتى في عهد الصحابة وما بعدهم وما بعدهم، حتى ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم كان من خلاف السائق، لكن أوجب ما حدث من تلك الفتنة الكبرى والعظمى. ثم بعد ذلك أيضا بقيت أكثر الخلافات التي أثارت الفتن على المسلمين، الفتن التي استوجبت أن بعضهم يتكلم في بعض من أهل العلم وأهل الحق والعدل، هي من النوع الأول اللي هو خلاف الاجتهادي السائق، لكنه انضاف إليه شيء من الهوى والبغي أو الجهل بما عند الطرف الآخر أو سوء الظن أو الحسد أو التعصب إلى آخره. والله هذا ما يظهر لي، والله أعلم.
صلى الله عليك في عبارة فيها إهانة، لأن بعدها قال قريب من هذا الباب، ذكر حديث أبي هريرة، ثم بعده مباشرة ذكر أنواع الاختلاف في الكتاب، وذكر منها الاختلاف في كلام الله جل وعلا.
يبدو لي أن الشيخ رحمه الله يقسم الخلاف مع خلاف أهل الأهواء مع أهل السنة والجماعة إلى نوعين، نوع خلاف تأول وهو الأغلب، خلاف أهل السنة مع المرجئة، خلاف أهل السنة مع الأشاعرة، مع المتكلمين، مع أغلب الفرق وهي الأكثرية عددا، يرى أنه داخل في الخلاف التأول فيدخل في النوع الثاني، في النوع الأول ولا يدخل في النوع الثاني، بخلاف خلافه السنة مع الجهمية ومع الرافضة ومع غلاة المتصوفة وغلاة الفلاسفة هو داخل في خلاف التضاد. هذا ما يبدو لي من خلال تأملي باقتضاء الصراط المستقيم، لأن هذا الكلام منقول عن الاقتضاء، وأنا لاحظت هذا الغموض حتى في سياق الشيخ في الاقتضاء، ففهمت من كلامه أنه لا يعد كل ما بين أهل السنة وبين أهل البدع لا يعده كله من اختلاف التضاد، خلاف كلام الشاطبي. الشاطبي يرد يرى أن جميع اختلاف مع أهل البدع خلاف تضاد. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن أنواعا كثيرة من التي خالف فيها من الأمور التي خالف فيها البدع أهل السنة تدخل في باب التأول، فإذا كانت في باب تدخل في باب التأول فهي من نوع اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. نعم، هذا فيما يظهر لي، مع أن المسألة تحتاج إلى مزيد تحقيق لعل ينظر فيها فيما بعد. قال جاء في حديث عند البخاري 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله يجعلنا جميعا منهم. ما المراد بهذا الظل؟ وهل هو ظل العرش؟ يثبت كما جاء عن الله عز وجل، ولا يقال أنه ظل العرش، لا يقال، لا يجوز أن يقال أنه ظل العرش، لا يقال، يثبت كما جاء، يثبت كما جاء عن الله عز وجل. أما لماذا أضيف الله عز وجل فلا يلزم أن ندري لماذا، والحقيقة أن السؤال عن مثل هذه الأمور الأصل فيه أنه بدعة، على قاعدة والسؤال عنه بدعة التي ثبتت عن الإمام مالك بن أنس وعن غيره من الأئمة. الصحيح خاصة السؤال عند العموم، يعني سؤال طالب العلم متخصص لا حرج فيه، لكن بشروط أن يكون بينه وبين المسؤول، وأن يجد للسؤال مبرر، يعني من دفع في نفسه، أو يكون أثير في مجلس أثير كشبهة في بعض المناسبات فيريد أن يرد على هذه الشبهة فلا حرج. أما مجرد أن يكون انقدح في الذهن فيجب على المسلم عامة وعلى طالب العلم بخاصة أن يتورع عن مثل هذه الأسئلة ويتق الله عز وجل. لا يسأل إلا لحاجة، أن يجد في نفسه ضرورة من أن يدفع شيئا في نفسه، أو ضرورة من أن يثبت عقيدة. أما مجرد الترف العلمي وأن يعلم مجرد العلم، ينبغي له أن لا يسأل فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ينبغي بل يجب على طالب العلم أن لا يسأل. وكما قلت قاعدة والسؤال عنه بدعة، لأن في سؤال الشخص عن أو الرجل عن الاستواء قاعدة عظيمة تشمل كل ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله أولا، ثم أمور الغيب الأخرى، أمور الغيبية الأخرى ثانيا، إلا ما يتعلق بأصل إثباتها، أو إذا كان الإنسان لم يفهم المعنى أصلا. أما مثل هذا الحديث الذي معناه واضح، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من حيث المعنى والحقيقة هذه واضحة في ذهن السامع، لكن تبقى الكيفية الله أعلم بها. وصرف الظل إلى غير الله عز وجل بدعة، لأنه قولهم بأنه ظل العرش أو ظل لبعض خلق الله أو ظل يحدثه الله، هذا كله من القول على الله بغير علم، ومن الحيدة عن إثبات الحق، ومن التأويل الذي لا أصل له، بل من اتباع المتشابه ومن الزيغ الذي نهى الله عنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.